بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنا في آخر ما كنا فيه في هذا الكتاب، كتاب الفقه الميسر، في الباب الرابع من كتاب الطهارة، وهو في السواك وسنن الفطرة. وتقدم معنا المسألة الأولى، مرت معنا في الدرس الماضي المسألة الأولى وهي حكم السواك، وتقدم معنا أن حكم السواك مستحب، أن حكم السواك مستحب، وهذا كما مر تدل عليه الأدلة، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. ذكر بعضهم خلافا عن إسحاق وعن داود الظاهري، ولكن بعضهم يقول في صحته إليهم نظر، أي في نسبة ذلك القول إليهم نظر. فالحاصل أن السواك مستحب مطلقا في وقت الصلاة، أي عند الصلاة قبل الشروع فيها، وفي بقية المواطن. المسألة الثانية، قالوا متى يتأكد، أي متى يتأكد استحباب السواك؟ قالوا ويتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل، لحديث المقدام ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قالت: سألت عائشة قلت: قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. والحديث كما ذكر أخرجه مسلم. قالوا: ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة، أحاديث السابقة: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ومعنى يشوص كما ذكر في الحاشية، أي الشوص الدلك، أي يدلك فاهه بالسواك. قالوا: والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة، فكما ذكر أن استخدام واستعمال السواك وتنظيف الأسنان في كل وقت ومطلقا مستحب، ويتأكد ذلك الاستحباب في مواطن ذكر منها ما سمعتموه، ومدارها كما ذكر على تغير رائحة الفم، فمتى تغيرت رائحة الفم استحب استخدام السواك وتعاطيه، تغير إما برائحة كريهة، وإما أن يصفر تصفر الأسنان أو ما شابه ذلك، فيستحب حينها أن يستاك الإنسان، أن يستاك الإنسان. وكذلك إذا أراد الإنسان الشروع في عبادة من العبادات كالطهارة، يعني الوضوء، أو أراد الصلاة، أو أراد قراءة القرآن، كذلك يستحب له لما في هذا المعنى من معاني التهيؤ للشروع في العبادة، وهو على أكمل وجه وأحسن منظر وأجمل صورة. قالوا: المسألة الثالثة، بكم يكون، أو بما يكون، بمعنى السواك بما يكون، بأي آلة يكون السواك؟ قالوا: يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت، لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك، وهذا كما سمعتم هو الأفضل، أن يستاك بعود أراك، وهو الغالب الذي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت في ذلك أحاديث كما في الصحيحين من حديث عائشة في قصة احتضار النبي صلى الله عليه وسلم دخول عبد الرحمن أخيها وفي يد عبد الرحمن سواك رطب فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود وغيره، وأيضا بإسناد حسن أنه قال: صعدت على شجرة أراك فقطعت للنبي صلى الله عليه وسلم منها سواك. والأحاديث في ذلك كثيرة، لذا قال غير واحد من العلماء أنه يستحب أن يستاك بعود أراك، وإن كان بغيره كذلك يدخل في المعنى، وسيأتي بإذن الله جل وعلا. فالحاصل أنه كما ذكر يستحب أن يكون بعود الرطب لا يتفتت ولا كذلك يؤذي الفم ولا يجرح الفم. قالوا: وله أن يتسوك بيده، لو أن يتسوك بيده أي بأصبعه، يدخل أصبعه يمسح أماكن الصفرة أو أماكن الاتساخ أو ما شابه ذلك. قالوا: وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع، أي سواء كان في اليمنى أو اليسرى، قالوا فالأمر في ذلك واسع. وكما مر معنا إشارة إلى هذا أن اليسرى تستخدم للتنظيف، فيكون في هذا الأفضل استخدام اليسرى، استخدام اليد اليسرى، يعني سواء كان باستخدام عود الأراك أو باستخدام الصبع مباشرة، لأن ما كان بابه التنظيف تستخدم فيه اليد اليسرى، واليمنى لما سوى، واليمنى تكون لما شرف وكمل. طيب، في قولهم وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى فالأمر في هذا واسع، وهو كما قيل. قالوا: فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بأصبعه، يعني يمسح بأصبعه، يدخل أصبعه ويمسح بأسنانه، هذا يقال فيه بأنه تسوك، يقال فيه بأنه تسوك بماذا؟ بأصبعه، تسوك بأصبعه. قالوا: كما روي ذلك، أو كما روى ذلك، إيش عندكم بالياء أو بالآلف المقصورة؟ يعني روية أو روى، أنت مثلي، نريد النسخة الأخرى، روى كلهم روى، ما في أحد روية. طيب، كما روى ذلك علي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذكروا هاهنا أن الحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير، والصحيح في الحديث أنه ليس بصحيح، بذكر الاستياك بالصبع بالأصبع ليس بصحيح، بل ضعيف وضعيف جدا، لأنه من طريق مختار ابن نافع، من طريق مختار ابن نافع التميمي، وهو منكر الحديث، فإذا الحديث لا يصح، الحديث لا يصح من هذه الطريق. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يصحح الحديث نصا، ولكن قال يعني ذكر حديثا ضعيفا جدا، وقال وأصح من ذلك ما رواه الإمام أحمد عن علي، وذكر الحديث. وقول العلماء أصح لا يقتضي الصحة، قول العلماء أصح لا يقتضي الصحة، ولكن معناه عند العلماء الصحة النسبية، أي أصح من غيره، أصح من غيره ولا يقتضي الصحة. فالحاصل أن حديث علي رضي الله عنه هذا المذكور لا يصح، وإن كان معناه صحيحا، بمعنى أن الإنسان إذا استاك بيده بأصبعه يقال بأنه استاك. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى جاء يعني ضابطا جامعا للسواك، فقال رحمه الله كما في شرح مسلم، قال: ويستحب أن يستاك بعود من أراك، يعني عود الأراك هذا أفضل، يستحب لاستخدام عود الأراك المعروف الذي نسميه اليوم نحن ماذا؟ مسواك، نحن نسمي مسواك لعود الأراك، وإلا هو اسمه عود أراك. طيب، قالوا: وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك، يعني انتبه إلى هذا القيد وهذا الضابط. يقول رحمه الله: وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك؟ قال: كالخرقة الخشنة والساعد والأشنان. انتهى كلامه رحمه الله. ومنها هنا نعلم أن ما يستخدمه كثير من الناس اليوم من الفرشاة والمعجون يسمى كذلك على هذا الضابط أنه ماذا؟ سواك. يسمى أنه ماذا؟ سواك، لأنه يستخدم لأجل ماذا؟ لأجل إزالة تغير الفم. وما كان كذلك فهو ماذا؟ فهو سواك، كما قال: وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك. حصل السواك، إذن يسمى هذا سواكا على هذا الضابط المذكور، وكلام أهل العلم يدور حول هذا، على هذا الضابط الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. فإذا السواك ليس مقصورا ولا محصورا على عود الأراك، بل كل ما نظف الفم بعود، عود أراك أو غيره، بخرقة أو بأصبع أو كما قلنا بفرشاة ومعجون أو ما شابه ذلك، يسمى يقال فيه بأنه استاك، يقال فيه بأنه استاك. طيب، المسألة الرابعة، قالوا: فوائد السواك. قالوا: ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا، مرضاة للرب في الآخرة. والأولى أن يقال في الدنيا والآخرة، فالسواك مطهرة للفم كما ذكروا في الدنيا، وهو مرضاة للرب في الدنيا والأخرى. في الدنيا والأخرى، في الدنيا لأن الله يرضى بهذا الفعل في الدنيا، ويرضى كذلك عن صاحبه بسببه في الأخرى، فيثاب ذلك المستاك لأنه امتثل أمر رسوله، أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا السواك له منفعة دنيوية وأخروية. قال رحمه الله تعالى: فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة، أن يتعاهد هذه السنة، أي أن يكون مستمرا متعاهدا للاستياك. قال: ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة، كما سمعتم، دينية ودنيوية، يعني دنيوية وأخروية كذلك. قال: وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا إما تكاسلا وإما جهلا. وهذا حال بعض الناس الذي لا يهتم بنظافة نفسه ونظافة أسنانه، يهمل أسنانه حتى تصير إلى حالة عجيبة، وهذا من التفريط والتقصير. قال: وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى، أي ذكر العلماء فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة أو اللثة، وينقي الصوت وينشط العبد. فهذه بعض الفوائد التي يستفيدها الإنسان من السواك في الدنيا وفي جسمه وأسنانه. طيب، قالوا: المسألة الخامسة، سنن الفطرة. سنن الفطرة، قالوا: وتسمى أيضا خصال الفطرة. قالوا: وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أقوالا كثيرة في ضابط الفطرة، وأحسنها أنها الإسلام. الفطرة أحسنها، أي أحسن ما يفسر بها الفطرة، بأنها الإسلام. فإذا يكون خصال الفطرة أي خصال الإسلام وسنن الإسلام، سنن الإسلام. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، والحديث متفق عليه. قالوا أولا أو واحد الاستحداد، قال وهو حلق العانة وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته جمال ونظافة ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. يعني الاستحداد ضابطه كما ذكر إزالة الشعر الذي حول الفرج، والأفضل أن يكون بشيء محدد، أن يكون حلقا، لأن الحديث يعني من الفطرة كما جاء الاستحداد، وجاء في بعض الروايات حلق العانة، حلق العانة، والحلق يكون بالحلق، فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. فإن أزال ذلك الشعر بغير الحلق كما ذكر هاهنا بشيء من المزيلات، فكذلك يكون ممتثلا لهذا الأمر، ممتثلا لهذا الأمر في هذا الحديث. طيب، الثاني الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر، وهذا في حق الذكر، يعني إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة. قال الحشفة في الحاشية، الحشفة هي رأس الذكر بالنسبة للذكر، فالختان هو إزالة الجلدة التي حول الحشفة. قالوا أما الأنثى، يعني الختان عند الأنثى، قالوا فأما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قيل إنها تشبه عرف الديك، أي بالنسبة للمرأة يكون معنى الختان هو إزالة الشيء من الجلد التي يكون كعرف الديك في فرج المرأة. قالوا والصحيح أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. طيب، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في حق الختان في حق الرجال أن المستحب في ذلك أن يزيل جميع الجلدة التي حول رأس الذكر، أي حول الحشفة، أن تزال جميع الجلدة. وأما بالنسبة للمرأة فقالوا أدنى ما يكون به قطع، أدنى شيء يكون به معنى الختان بالنسبة للمرأة، بالنسبة للنساء. قالوا والصحيح أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. وقوله الصحيح في إشارة إلى خلاف في المسألة، في إشارة إلى خلاف في المسألة، والمسألة كما ذكر منهم من قال بأنه واجب في حق الرجال والنساء، ومنهم من قال بأنه واجب في حق الرجال دون النساء، أي مستحب في حق النساء، ومنهم من قال بأنه سنة في حق الرجال والنساء، وأعدل الأقوال ما ذكرها هنا أنه واجب في حق الرجال ومستحب في حق النساء. والدليل، وقبل الدليل، هذا القول نسبه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى أكثر أهل العلم، قال الإمام ابن قدامة وهذا قول أكثر أهل العلم. وما يدل مما يدل على الوجوب، مما يدل على الوجوب، قال العلماء رحمهم الله تعالى أن بإبقاء هذه الجلدة في حق الذكر، في حق الذكر حتى يكبر ويقوى وتجب عليه الصلاة، سبب لإبقاء النجاسة، سبب لبقاء النجاسة في ذكر الإنسان بسبب هذه الجلدة، فيكون ذلك سببا لدخول الإنسان في الصلاة وهو به نجاسة يعلمها. وقد ذكر العلماء أن من فعل، يعني من دخل الصلاة وهو على نجاسة يعلمها، ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صلاته، فقالوا وما لا يتم الواجب إلا بتركه أو بإزالته فهو ماذا؟ فهو واجب، فهو واجب. قالوا وأيضا مما يدل على وجوبه، مما يدل على وجوبه على أن الإنسان ولو كبر وبلغ ولم يختتن فإنه يختتن ويجوز له أن يكشف عورته لغيره حتى يقص أو حتى يختتن. قالوا والنظر إلى العورة الأصل فيه أنه محرم، وكون الشرع أذن بالختان وكشف العورة يدل على أن ذلك واجب، يدل على وجوب الختان، إذ لو لم يكن واجبا لما جاز النظر بل ومس العورة. فهذا كذلك مما استدل به من استدل على وجوب الختان للرجال، على وجوب الختان للرجال. وأيضا مما ذكروه أن هذا من شعائر أهل الإسلام، من شعائر أهل الإسلام التي تميز به المسلمون عن غيرهم، تميز به المسلمون عن غيرهم، وذكروا أمورا وتعاليلات أخرى. والحاصل أنه كما قيل أنه في حق الرجال والذكور واجب، وفي حق النساء مستحب، في حق النساء مستحب. لماذا؟ قالوا أن في حق النساء إنما كان لأجل ماذا؟ لأجل أن يضعف في المرأة غلمتها، أي يخفف من شهوة النساء كما سيأتي، كما سيأتي. أما في حق الرجل فكما ذكر لإزالة تلك الجلدة من المعاني، منها كما سمعتم احتباس النجاسات تحت تلك الجلدة. قالوا والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر، تطهير الذكر أي ذكر الذكر ذكر الرجل من النجاسة المحتقنة في القلفة، ومعنى القلفة كما في الحاشية، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة والتي تقطع في الختان. قالوا وفوائده كثيرة، وفوائده كثيرة كذلك ذكرها العلماء رحمهم الله. قالوا أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها، فإذا في الختان للرجال والنساء فوائد عظيمة وجليلة للرجال والنساء، وهذا مما يدلنا على عظيم فضل هذا الدين على أهله، ومما كذلك يبين لنا خطأ بل ومكر كثير، مكر كثير من أعداء هذا الدين، ممن يشوهون منظر هذا الدين ويقولون كيف يفعلون بهذا الفعل الشنيع، قطع شيء من ذكر الرجل وقطع شيء من المرأة وما شابه ذلك. وما علم هؤلاء أن الخير كل الخير في هذا الدين، أن الخير كل الخير في هذا الدين. قالوا الثالث، طيب قبل هذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا مسألة، وهي متى يشرع الختان، متى يشرع الختان. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في المسألة أقوال، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في المسألة أقوالا، فمنهم من قال بأنه لا مدة له محدودة، وهذا القول نسب إلى الجمهور، وهناك قول آخر أنه يستحب أو الأفضل أنه يكون في اليوم السابع، ومن أهل العلم من كره أن يكون في اليوم السابع. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى قال ولم يأتي دليل يدل على توقيت أي تحديد لوقت أو لوقت الختان، لوقت الختان. ومعنى هذا أنه في أي وقت فعله تيسر فهو أفضل، إلا أن بعض أهل العلم، إلا أن بعض أهل العلم ذكر أنه يستحب في اليوم السابع كما ذكر عندنا هاهنا، قالوا ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال ولينشأ الصغير على أكمل حال. بعضهم استحب أن يكون في هذا الوقت لهذا المعنى. ومن أهل العلم من قال بأنه يكون مطلق إلى قبل زمن البلوغ وزمن وجوب الصلاة على المكلف، لأن في هذا الوقت إذا لم يكن اختتن سيكون عرضة لدخول الصلاة وفيه شيء من النجاسة. هذا أمر. الأمر الثاني، استدل بما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل يعني متى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مات وقد اختتنت. قال علماء رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله، قال وفيه دلالة على أن العرب كان من عادتهم أن يختتن الغلام إذا قارب على البلوغ، وقرب من سن التكليف أنهم ماذا يختتنون. لكن كما سمعتم لا شك ولا ريب أنه كلما كان يعني أعجل كان أفضل، والأمر في ذلك واسع وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وطائفة من أهل العلم، بل كما سمعتم أن هذا القول ذكر من ذكر من أهل العلم أنه قول الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.